قال البخاري رحمه الله: باب لا يستغفر لأبيه المشرك. لا يستغفر للمشرك، لا يقول اللهم اغفر لي أحد مشركين مات. قول البخاري ذكر بعده أثر ابن عباس ذكر الآية دليل على كلامه، قول الله عز وجل في سورة التوبة، سورة براءة، الآية 113، الله عز وجل يقول: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين، ما ينبغي، لا يجوز، ولو كانوا أولي قربى، أب أو أم أو أخ أو أخت مات على الكفر أو الشرك بالله عز وجل، الشرك الأكبر، لا يستغفر له. الله عز وجل كان ليس من عند العلماء ولا من عند فلان وفلان، هذا كلام الله عز وجل. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. ما هو السبب؟ من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، أهل النار، المشركون في النار، فلا تفيدهم، لا يفيدهم الاستغفار لهم، لا يفيدهم، خلاص هم أهل النار. الإمام البخاري أتى بأثر ابن عباس هذا وتفسير ابن عباس رضي الله عنه لهذه الآية، وأنها نسخت الآية الأولى التي فيها قول الله عز وجل: وقل رب ارحمهما. وقل رب ارحمهما يدخل فيها ارحمهما، يعني ارحم الوالدين سواء كانوا من المؤمنين أو المشركين، آية عامة. جاء ابن عباس رضي الله عنه بالآية الثانية، قال هذه الآية نسختها، نسخت الآية الأولى، قل رب ارحمها فقط للمسلمين للمؤمنين فقط، أما المشرك فلا تقل وقل رب ارحمهما إذا مات على الشرك أو الكفر. هذا معنى هذه الآية وتفسير ابن عباس رضي الله عنه لهذه الآية. باب لا يستغفر لأبيه المشرك، عرفنا السبب لماذا لا يستغفر، لأن الله تعالى نهى عن ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك في أحاديث. ومن كان مؤمنا بالله ومؤمنا برسول الله صلى الله عليه وسلم فعليه السمع والطاعة. الله عز وجل يقول: وما كان لي مؤمنا ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة. ما في اختيار عندك، أنت واجب عليك السمع والطاعة. والله عز وجل يقول: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ما في عندك تردد ولا حرج إذا عملت بكلام الله عز وجل. هذا دين، لا بد من العمل بهذا الدين، ولا مجاملات ولا مداهنة في أمور الدين. قال الله عز وجل هكذا، فلا بد للمسلم أن يكون قويا في دينه. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. قوي في دينك، تمسك بدينك. جاء عند الإمام مسلم في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل الله عز وجل أن يستغفر لأمه، والمثال الأعلى قدوة صلى الله عليه وسلم، حن إلى أمه التي ماتت تذكرها: يا رب إذن لي أن أستغفر لأمي، يا رب إذن لي أن أستغفر لأمي، أقول اللهم اغفر لأمي، فلم يأذن له الله عز وجل، لم يأذن لمحمد صلى الله عليه وسلم أن يستغفر لأمه. لماذا؟ لأنها ماتت على الشرك، ماتت على عبادة الأوثان. هذا هو الظاهر، لو كانت ماتت على الإيمان أو على الحنيفية مثل بعض الناس الذين كانوا في مكة كانوا على الحنيفية قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. حنيفية هي ملة إبراهيم عليه السلام، عبادة الله عز وجل وحده وعدم الشرك به سبحانه وتعالى، هذه الحنيفية. فمنهم ورقة بن نوفل، ومنهم أيضا والد سعيد بن زيد بن نوفل، أيضا والد سعيد بن زيد أحد العشر المبشرين بالجنة، وهكذا في أشخاص معدودون ماتوا على الحنيفية، أما البقية كلهم ماتوا على الشرك. ومنهم ما جاء في هذا الحديث الذي رواه مسلم وغيره أنه صلى الله عليه وسلم استأذن أن يستغفر لأمه، استأذن ربه فلم يأذن له. فباب قال البخاري لا يستغفر لأبيه المشرك، ليس معناه أن لا يستغفر له إذا كان حيا لا يحسن إليه لا يبر، لا لا يحسن إليه ويبر ولو كان غير مسلم يحسن إليه، وتأتي الأدلة على ذلك. هذا الحديث أو هذا الباب يعلمنا مسألة مهمة جدا في من أمور الاعتقاد التي خابت عن معظم المسلمين في أيامنا، وهي أصل من أصول الدين، بل من أهل العلم من عدها الركن السابع من أركان الإيمان. أركان الإيمان ستة: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. قالوا السابع الولاء والبراء، الحب في الله والبغض في الله. قالوا هذا من أصول الاعتقاد، لأن الأدلة كثيرة بالقرآن وفي السنة دلت عليها. هذا الحديث يعلمنا هذا: ولاء وبراء، أب أم يحسن إليهم يبرهم، لكن إذا مات على الشرك لا يستغفر لهم، لأن هنا مسألة عقيدة، مسألة ما فيها مجاملة. إذا استغفر يكون آثم لأن عصى الله عز وجل، ولو كانوا أولي قربة الله عز وجل يقول. فعندنا الولاء والبراء، هذا الحب في الله، تحب المؤمن، تحب الطاعة وتبغض غير المؤمن في قلبك، هذا أمر دل عليه الإسلام وبينه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث، قال صلى الله عليه وسلم: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. إذن الذي لا يحب في الله ولا يبغض في الله إيمانه ناقص غير كامل. هذا حديث صحيح: من أحب لله وأبغض في الله وأعطى لله ومنع لله ولا أبراء فقد استكمل الإيمان. إذن الحب في الله والبغض في الله من أمور الدين، هذه أمر لا بد من بيانه أداء للأمانة. قال البخاري رحمه الله: حدثنا إسحاق، هذا الأثر عن ابن عباس رضي الله عنه، لكنه في حكم المرفوع أو المرفوع حكما. المرفوع يعني النبي صلى الله عليه وسلم قاله، سمعه ابن عباس أخذه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن هنا ما قال قال رسول الله. لماذا؟ لأن هذا الأمر الذي ذكره ابن عباس من أمور الغيب، الغيب لا يعلمه إلا الله، والله عز وجل أطلع نبيه صلى الله عليه وسلم ببعض أمور الغيب. النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، لكن الله عز وجل أطلعه أعلمه بشيء من أمور الغيب لأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما قاله ابن عباس هنا في هذا الأثر لا يعلمه ابن عباس، لا يمكن، لأنه من أمور الغيب. ابن عباس صحابي ليس نبي، لم يوحى إليه، فأخذه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا يقال عن أثر ابن عباس من المرفوع حكما، يعني سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا العلم ليس العلم من ابن عباس، وإنما هو من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال البخاري: حدثنا إسحاق، إسحاق بن راهوية الإمام شيخ البخاري، هذا إمام من أئمة المسلمين. إسحاق بن راهوية هو الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله قرينان. قال: أخبرنا علي بن الحسين صدوق يهيم، قال: حدثني أبي عن يزيد النحوي. انظروا البخاري رحمه الله لم يأتي بشيء من عنده. هؤلاء الذين يظلمون الإمام البخاري ويتهمونه، الإمام البخاري لم يأتي بشيء من عنده، هذه أسانيد. البخاري أخذ العلم من شيخه، وهذا الشيخ إسحاق أخذه. قال: أخبرنا علي بن حسين، علي بن حسين شيخ إسحاق، قال: حدثني، حدثه سمعه بإذنه، حدثني أبي عن يزيد النحوي عن عكرمة، شوف سند عن ابن عباس رضي الله عنهما، أسانيد واضحة، وهذا الإسناد حسن. بسبب هذا علي بن حسين صدوق يهم أحد الرواة، فدرجة الإسناد نزلت إلى درجة الحسن، حسن الإسناد. عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله عز وجل: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. هكذا التعامل مع الوالدين، الله عز وجل يأمرنا بذلك، الإحسان إلى الوالدين، بر الوالدين، وخاصة في حالة الكبر، كبر يكبر في السن، الأم أو الأب إذا كبر في السن، في سن 60 أو 70 أو 80، هم بأمس الحاجة للأولاد، لرحمة الأولاد، لعطف الأولاد، لإحسان الأولاد، لمعاونة الأولاد لهم بحاجة في هذه السن. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما، أحد الوالدين، الوالد أو الوالد أو كلاهما الاثنان، فلا تقل لهما أف. أف كلمة أف ما تقولها، ولا تنهرهما، لا تصرخ فوق الأم والأب، لا تصرخ، لا ترفع صوتك، لا ترفع صوتك بأي شيء، ولو كان تطلب شيء لا ترفع صوتك، لا تنهرهما، قل له وقل لهما قولا كريما. قول الكريم قول الحسن الطيب الذي يسر الوالد أو الوالدة، لا يحزنهما، هذا قول الكريم، قول طيب وحسن، كلام لطيف، عبارات ليس فيها جرح لمشاعر، ولا فيها إيذاء للوالدين، ولا فيها معصية للوالدين، قولا كريما. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. للأسف أن من الأولاد إذا أمره الأب أو الأم ذليتونا، ذليتونا، هكذا يقول، ما ذلوا، هم يأمرون بأمر لمصلحته، لكن هو اخفض لهما جناح الذل من الرحمة. هذا العبارة، هذا اللفظ من الله عز وجل، اخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما، ادعي، ادعو لوالديك رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، دعاء لهما. قال ابن عباس رضي الله عنه فنسختها، نسختها يعني نسخت الحكم الشرعي العام اللي موجود، ممكن يقال خصصتها الآية الثانية، لأن التخصيص أيضا يدخل في معنى النسخ في لغة العرب، ليس في كلام الأصوليين، في كلام العرب كلمة نسخ يدخل فيها التخصيص، لأن قل رب ارحمهما هذا دعاء، هذا لفظ عام، ارحمهما مهما كان الوالدان من المسلمين أو من غيرهم، رب ارحمهما. لكن الآية الثانية قال نسختها، نسخ الحكم الشرعي، وهو أنه إذا كانا من المؤمنين فقط، الأم والأب، نسخت الآية التي في براءة، نسخت الحكم العام، وخصصت الدعاء للمؤمنين من الوالدين وغيرهم. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. نسأل الله وإياكم العافية. هذا تفسير الصحابي، وهذه فائدة لطلبة العلم، أن من اصطلاحات علماء الحديث في الكلام عن الحديث، يقولون الحديث المرفوع قسمان، مرفوع صريحا ومرفوع حكما. مرفوع صريحا يعني النبي صلى الله عليه وسلم صرح به، أو نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم صراحة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعل صلى الله عليه وسلم، كان صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته يبدأ بالسواك كما قالت عائشة رضي الله عنها، فعل. إذا قول النبي صلى الله عليه وسلم، فعل النبي صلى الله عليه وسلم، الصحابة فعلوا أمر، والنبي صلى الله عليه وسلم كان معهم، سكت، أقرهم، هذا سمى مرفوع صريحا، واضح أن النبي صلى الله عليه وسلم أضيف إليه هذا الكلام أو هذا الفعل أو هذا الإقرار. المرفوع حكما هو قول صحابي، لكن لا يقال من قبل الرأي، اجتهاد الصحابي لا يمكن أن يقول الصحابي، لأنه يتعلق بأمر من أمور الغيب، الصحابي يقول أمر من أمور الغيب، إذن هو سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو مرفوع حكما، مرفوع حكما. كذلك أيضا تفسير
الآية من الصحابي، وخاصة إذا كان من علماء الصحابة، وخاصة إذا كان ممن دعا لهم النبي صلى الله عليه وسلم، قال اللهم علمه، اللهم علمه التأويل لعبد الله بن عباس رضي الله عنه، علمه تفسير القرآن، دعا له النبي صلى الله عليه وسلم، فابن عباس فسر الآية وقال نسخت، إذن هذا من المرفوع حكما، هذا مثال على المرفوع حكما.